راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. حلقة اليوم أعزائي المستمعين سوف نناقش فيها الجانب الإنساني من العمليات العسكرية في مدينة الموصل، حيث اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب على المتطرفين في كل من سوريا والعراق. وقال ماتيس في حديث مع قناة سي بي إس يوم الأحد أن الضحايا يقعون في هذا النوع من الأوضاع، متابعا أن بلاده تفعل كل ما في وسعها من الناحية الإنسانية مع أخذها في الاعتبار الضرورات العسكرية لتفادي سقوط ضحايا مدنيين. وترى منظمات غير حكومية أن ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين ناجم عن رغبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسريع عملية محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه، وهو ما ينفيه البنتاغون. وكان التحالف الدولي بقيادة واشنطن اعترف بقتل أكثر من 450 مدنيا منذ بدء حملته العسكرية في 2014، ضمنهم 105 مدنيين في الموصل في مارس الماضي، فيما أكدت مجموعة إيرورز الصحفية اللندنية أن عدد الضحايا الكلي أصبح 3681 على الأقل. هذا فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن 3100 مدني على الأقل لقوا مصرعهم إثر الغارات الجوية للتحالف الأمريكي على العراق وسوريا منذ بدء الحرب على تنظيم داعش صيف 2014. وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية للسيطرة على معاقل داعش كالموصل والرقة لعبت دورا هاما في ارتفاع عدد القتلى. ولفتت إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين حصلوا على حرية أكبر في اتخاذ القرارات بشأن الغارات الجوية على سوريا والعراق في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو اتجاه تعزز هذا العام في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، الموضوع الإنساني وسقوط عدد المدنيين الكبير جراء الغارات للتحالف الدولي في كل من سوريا والعراق، تحديدا في الموصل الجانب الأيمن الذي لم يتبقى على تحريره سوى مناطق قليلة ونسبة جدا ضئيلة من مجموع المناطق المحررة. سوف نناقش ذلك أولا مع ضيفنا من بغداد، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الدكتور عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة. مرحبا بكم دكتور عمار ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عمار. إذن عمليات الموصل مستمرة ولم يتبقى من إكمال تحرير الجانب الأيمن إلا القليل، لكن هنالك يبدو بطء في تقدم القوات العراقية. ما هي برأيكم العوائق التي تحول دون إكمال تحرير في السرعة الممكنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العوائق نفسها اللي رافقت العمليات منذ انطلاقها هو وجود مدنيين، ولا بد من مراعاة المدنيين إلى أقصى درجات المراعاة. والعائق الآخر هو ساحة المعركة، هي ساحة مدن وأبنية، وفي الجانب الأيمن تزداد الصعوبة باعتبار أنها مناطق قديمة وشوارع ضيقة وأبنية أحيانا حتى قديمة، في استخدام أسلحة ثقيلة قد تؤثر على هذه الأبنية أو البيوت و من يسكنها. والعائق الثالث هو تعاملك مع عدو لا يلتزم بأي قيمة إنسانية. شاهدتم وسمعتم أنه قبل يومين أحرق أكثر من 20 مواطن لأنه أراد أن يهرب من جوله ومن قمعه وتعسفه. يلجأ أحيانا لتجميع الناس في مناطق ويطلق من نفس هذه المناطق نيرانا ليستفز القوات الأمنية، لكن القوات الأمنية على درجة عالية من ضبط النفس ومن مراعاة هذه الأولويات. إذن هي يعني هذه العوائق لازمت ورافقة عمليات التحرير منذ انطلاقها. العامل الثالث أيضا كما تعلم يعني جزء من جهد القوات المحررة هو أحيانا ينصب على توفير الممرات الآمنة، الإسهام في عمليات الإجداء ونقل المواطنين إلى مناطق آمنة، والإسهام أيضا في تهيئة المساعدات الغذائية والدوائية، يعني أكثر من مهمة أيضا نفذها وتباشر بأدائها قوات المحررة. مجموعة هذه حقيقة العناصر قد تسببت في إطالة أمد حرب التحرير لمحافظة نينوى. ولكن بالمجمل المعركة حقيقة هي تشكل صورة مشرقة أعادت الثقة بالقوات العراقية وأعادت الهيبة للقوات الرسمية العراقية وعمقت التلاحم ما بين أهالي المناطق المحررة وما بين القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها وتشكيلاتها. مثل ما أشرنا القوات العراقية يعني اعتمدت خطط وإجراءات قدمت فيها سلامة المدنيين وأمنهم على أمن نفس القوات المقاتلة، وهذا إجراء قلما يشهد أو يتبع في سياقات جيوش العالم. في الغالب جيوش العالم تجعل الأولوية لسلامة وأمن القوات المقاتلة أكثر من أي شيء آخر.
وهو ما أردت أن أتطرق إليه دكتور عمار، حيث يقال أن القوات العراقية أعطت الكثير من الضحايا لقيامها بتحييد الكثير من الأسلحة التي ممكن استخدامها لحماية أرواح جنودها، لكنها فضلت حماية المدنيين. من جانب آخر نرى الطيران الأمريكي يقوم بعمليات قصف، هل القصف يتم داخل المدن المكتظة بالسكان؟
مثل ما ذكرت حضرتك يعني القوات المحررة القوات العراقية المحررة تخلت كثير من نقاط القوة اللي كانت ممكن تحتفتها في المعارك مع داعش حفاظا على أمن المواطنين، بل أحيانا بعض المعارك حتى تقتصر على السلاح الخفيف والمقاتلين الراجلة اللي يتنقلون من شارع إلى شارع أو من بيت إلى بيت حماية وحفظا لأرواح المدنيين. قوات التحالف الدولي طبعا هي تقدم إسناد جوي، وهذا الإسناد الجوي مبني على معطيات ومعلومات تقدمها القوات العراقية، لكن للأسف حسب ما نقل وقعت بعض الأخطاء من هذه الضربات نتيجة هذه الضربات، وهي أخطاء قليلة إذا ما قيست بأمد وطول عمر معركة التحرير. ووقتها يعني كان موقف متشدد من الحكومة ومن البرلمان العراقي بضرورة تقصي أسباب هذه الأخطاء التي أودت بحياة المدنيين العراقيين، والتأكيد على إعادة النظر بالإجراءات المتبعة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات. فإذا يعني بالمحصلة معركة نستطيع أن نصفها أن القوات العراقية نجحت فيها في أكثر من مرة، نجحت في كسر شوكة الإرهاب ودحرها، ونجحت في تجسيد صورة نبيلة للمهنية والالتزام بحقوق الإنسان والتضحية في سبيل حماية أمن وسلامة المدنيين.
نعم، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ورئيس كتلة الفضيلة الدكتور عمار طعمة، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور عمار.
حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
ونواصل أعزائي المستمعين حلقة اليوم حول اعتراف البنتاغون بسقوط مدنيين في الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة في كل من سوريا والعراق وتحديدا في مدينة الموصل. ينضم معنا من مشارف هذه المدينة ذو الفقار البلداوي رئيس المركز الإعلامي التطوعي. مرحبا بكم أستاذ الفقار ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا ومرحبا بكم وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ الفقار. أردنا اليوم أن نبحث في تصريح لوزير الدفاع الأمريكي الذي اعتبر فيه أنه لا مفر من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب على المتطرفين في كل من سوريا والعراق. تتذكرون كانت هنالك انتقادات كبيرة وجهت من قبل الإدارة الأمريكية إلى روسيا بسبب سقوط بعض المدنيين. اليوم الولايات المتحدة تؤكد هذا الموضوع، إذن هل يجوز في جانب الولايات المتحدة سقوط المدنيين ولا يجوز في غيرها من الأماكن؟
نعم، حقيقة التصريحات الأخيرة المخزية للحكومة الأمريكية عن طريق وزيرها وزير الدفاع بالأمس كانوا يصرخون بوسائل الإعلام وبتصاريح رسمية حول هناك سقوط عدد من ضحايا المدنيين، لأنهم كانوا ليسوا مشتركين بهذه الحرب ضد الإرهاب، بل كانوا داعمين لذلك الحرب عندما كانت روسيا واقفة مع الجانب السوري في الغطاء الجوي لقصف تنظيمات داعش والتنظيمات المسلحة المتطرفة التي باتت تنخر بجسد سوريا الحبيبة جارة الحبيبة. بكذلك في العراق أيضا لم تكن هناك مشاركات أمريكية فعلية على واقع الأرض بقوة عسكرية برية، كانت تصرح عبر منظماتها ووسائلها الإعلامية بأن هناك سقوط وأقامت الدنيا ولم تقعد في حينها. لكن عندما نزلت على أرض الواقع وأصبحت محرجة أمام العالم بعد أن شاهدت ما يحصل في الموصل وفي سوريا وفي مناطق العراق، قد حللت ما حرمته على غيرها من وسائل الحرب، قد تدعم هي وتسعى إلى قضية مهمة، إلى دعم المجاميع وسحب البساط من جميع القوى المتواجدة بالشرق الأوسط لتنفرد هي بذلك. لكن أعتقد هذا حلم كبير لترامب أو للولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة الكاملة كاحتلال جديد أمريكي في الشرق الأوسط.
طيب أستاذ الفقار، لو حصرنا الموضوع في الموصل، تعرفون لم يتبقى من الموصل إلا القليل لتحريرها، وما تبقى أي هذا القليل هو من أصعب وأشد المعارك، كونه ينحصر في مناطق قديمة داخل الموصل ومكتظة بالسكان بنفس الوقت. الأنباء العسكرية أفادت بأن أنه تم تحييد الكثير من الأسلحة والصواريخ والقصف الجوي منعا من سقوط ضحايا. هل لا زالت الولايات المتحدة تمارس الضربات الجوية في الموصل تحديدا في الجانب الأيمن؟
هناك طلعات عسكرية جوية مشتركة ما بين الولايات المتحدة أو ما يسمى بالتحالف وبين القوة الجوية العراقية بأيمن الموصل، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من قوات التركية أو القريبة من القوات السورية أو العراقية الغربية في أيمن الموصل. اليوم ما تبقى من الموصل 5% و10% بأحياء قديمة كما ذكرت، لا يستطيع الطيران التحالف التخلص مما موجود إلا في حالة أرادت أمريكا التخلص من مرتزقتها التي جعلتهم حاربون في الموصل لكي لا ينكشفوا، خصوصا بعد أن تمكنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية من التوغل بسرعة بتلك القرى والأحياء القديمة في الموصل، وقد أثروا الكثير من القيادات تنظيم داعش إن كانوا أجانب الجنسية أو عراقيين من تنظيم أو قاعدة مسبقا أو ما يسمى تنظيم داعش أو مطلوب بقضية 4 إرهاب. هناك العديد منهم تم إلقاء القبض عليهم، هناك تحقيق جاري لحد هذه اللحظة. إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بالتخلص من هؤلاء المرتزقة فسيكون لا محال لتصريح وزير الدفاع بقصف تلك الأبنية الشعبية في الموصل والتخلص ممن يريدون التخلص منه إذا لم يستطيعوا أن يخرجوهم خارج الموصل.
يعني أفهم من كلام حضرتك أن قضية إخراجهم من هذه المناطق القديمة سوف تكون عملية معقدة إذا لم يتم قصفها بالصواريخ وعن طريق الجو؟
أكيد أنها عملية معقدة، ما أن تتواجد بها قوات من الحشد الشعبي فلن يساوم أحد الفصائل أو قوات الحشد الشعبي بأي من مقاومات الحرب. فأما التقدم والنصر والظفر بالنصر أو النصر وتحقيق الشهادة لا محال من هاتين الهدفين. أما القوات الأمريكية إذا ما فتحت مجال والدخول والتوغل إلى تلك الأحياء وإخراج مرتزقاتها فستقوم بقصف هذه الأحياء لكي تقول أمام العالم بأن هذه المناطق فيها مدنيين ولا محال من سقوط المدنيين، ليتناسى الإعلام العالمي الذي يطبل إلى الولايات المتحدة ما صرحت به ضد روسيا عندما قامت بغارات بقصف مواقع محددة لتنظيم داعش أو القاعدة أو ما يسمى الجيوش المتطرفة بالحدود السورية.
طيب أستاذ الفقار، هنالك كانت منشورات للقوات الأمنية ألقيت على الجانب الأيمن من الموصل دعت فيها المدنيين إلى الخروج إلى مناطق آمنة، هل تنظيم داعش يمنع خروج المدنيين أو هنالك من المدنيين من لم يريد الخروج إلى تلك المناطق الآمنة وبقي أما بالمحافظة على هذه الدار أو دعما للتنظيم الإرهابي في الجانب الأيمن؟
حقيقة نحن لا نريد أن نضبط الصورة أمام المستمع الكريم لبرنامج الحقيقة. ما موجود في الموصل هو مختلف الأنواع، هناك من يؤيد تنظيم داعش وباقي وداعم معه إلى آخر اللحظات كما شاهدناه في الفلوجة وغير الفلوجة ومناطق تكريت وغيرها، وهناك من تحافره قوات داعش وتمنعه من الخروج من مناطقه وتستخدم البعض منهم كدروع بشرية، لكن باللحظات الأخيرة من الهجوم هذا التنظيم يفقد السيطرة على أعصابه وعلى قضية التكتيك بسبب قوة الأهداف التي يسلطها الحشد الشعبي والقوات الأمنية لتلك المجاميع، بالتالي يتم تحرير جميع الرهائن وتخليطهم كما حصل بمناطق محافظة الموصل بساحليها الأيمن والأيسر، كذلك بالمحافظات الأخرى. هناك أيضا من يخاف أن يترك بيته لكي يكون مرمى للهدف أو لكي يكون تاترا لتنظيم داعش، فيبقى محتفظا بداره إلى اللحظات الأخيرة ومن ثم يغادر. نعم كل شيء موجود داخل الموصل، لكن اليوم الأغلبية التي وجدناها داخل الموصل بعد أن تحررت تلك المناطق خاصة الساحل الأيمن منه، وجدنا الجميع لديها الرغبة بالتخلص من تلك التنظيمات المتطرفة التي أخنقت رئتي الموصل اليمنى واليسرى.
طيب لو عدنا إلى أيضا قضية المدنيين والوضع الإنساني، كيف عمل المنظمات الإنسانية؟ هل تستطيع الدخول إلى على الأقل المناطق المحررة ومساعدة المدنيين؟ نحن نرى أن العديد من الصحفيين يسقط جراء قناصة تنظيم داعش، فما بالك في المساعدات الإنسانية وقضية المنظمات؟ هل من منظمات إنسانية تعمل أم فقط جهد عسكري يحمي المدنيين ويقدم المساعدة لهم؟
نعم حقيقة التواتر المفتوحة للحشد الشعبي حاليا هي مفتوحة للجميع، إن كانت منظمات مجتمع مدني أو مجتمع دولي أو صحفيين أو مواكب حسينية، بشكل منظمات المجتمع الدولي تكون منظمة تحمل باجات رسمية وكتب رسمية من محافظاتها ناقلة بالمواد الغذائية كانت أو طبية إذا كانت مختصة بذلك، وإيصالها إلى جميع العوائل النازحة والقوات المتواجدة في المناطق التي يتواجد بها الحشد الشعبي وحتى القوات الأمنية العراقية، يسمح بدخول الجميع. لكن هناك مناطق قد تحرم للدخول حتى للصحفيين بسبب تواجد القوات الأمريكية أو حتى التقرب من عندها بسبب تواجد القوات الأمريكية لعدم التشرف على آلية العمل أو لعدم احتكاك هذه المنظمات والصحفيين بالقوات المتواجدة هناك.
السؤال الأخير أستاذ فقار، وعذرا على الإطالة، وأنتم قريبين على المشهد في الموصل ولغرض تخفيف المعاناة على المدنيين، هل ما تبقى من مدة في إكمال تحرير الجانب الأيمن طويلة أم على أبواب التحرير والنصر الكامل؟
ما رصدناه خلال الفترة السابقة خلال 72 ساعة الماضية كانت هناك احتمالات لبقاء ما تبقى من الموصل حتى نهاية صيف 2018، لكن 72 ساعة الماضية قلبت الطاولة لتلك الحسابات لبعض السياسيين والإعلاميين والمتابعين العسكريين للخطط العسكرية. هي اليوم تحت تقدير القادة الميدانيين بدخول تلك المدينة أو ذلك الزقاق قد يكون خلال شهر حزيران أخبار سارة جدا بتحرير ما تبقى من الموصل إذا ما كانت هناك تعرضات أو تخطيطات من قبل القوات الأمريكية لعرقلة ما تبقى من عمليات داخل الموصل.
نعم رئيس المركز الإعلامي التطوعي ذو الفقار البلداوي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من مشارف مدينة الموصل، شكرا جزيلا لكم أستاذ الفقار.
شكرا جزيلا لكم.
وبذلك أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا ولو إلى جزء من الحقيقة. رأينا من خلال الحوارين أن القوات العراقية والحشد الشعبي يحاول التضحية بنفسه من أجل حماية المدنيين، فقد تم تحييد الكثير من الأسلحة وكذلك القصف الجوي من قبل الطيران العراقي بغية الحفاظ على أرواح المدنيين، وهذا يؤدي بنفس الوقت إلى سقوط عدد من الجنود، حيث أن الجنود يتخلون عن حماية أنفسهم بواسطة الآليات المدرعة والدبابات التي يمكن استخدامها في الشوارع الضيقة والأزقة المكتظة بالأبنية العمرانية القديمة، لكنهم كانوا يمشون راجلا ما يعرضهم لعمليات قنص من قبل عناصر تنظيم داعش. القوات الأمريكية يبدو أنها تقوم بعمليات قصف جوي، وهذا القصف بطبيعة الحال يؤدي إلى سقوط عدد من المدنيين. بمجمل الحال نحن نأمل أن يتم تحرير الموصل في السرعة الممكنة للحفاظ على أرواح المدنيين وكذلك للحفاظ على أرواح الجنود العراقيين. إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.